السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيقة. باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له فبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واري الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ أعرستم الليلة؟ أحسن الله لك. قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما. فولدت غلاما، قال لي أبو طلحة: أحفظه حتى قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها في في الصبي، وحنكه به وسماه عبد الله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس وساق الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب كتاب العقيقة، كتابه المصنف رحمه الله، كتاب الأطعمة، وكتاب العلماء كتاب النفقات. والعقيقة اسم لما يذبح عن المولود، ففيها طعام، وهو اللحم الذي يؤكل، ذبيحة تذبح ثم يؤكل لحم، فالمناسبة ظاهرة، ثم يأتي بعدها بالصيد والذبائح، وكل هذه تراجع الكتب متناسبة: النفقات ثم الأطعمة ثم العقيقة ثم الصيد والذبائح، كلها فيها أطعمة. والعقيقة اسم لما يذبح المولود، يعني اسم للشاة التي يذبح المولود، واختلف في اشتقاقها، فقيل إنها مشتقة من الشعر الذي يخرج على رأس المولود ثم يحلق، وقيل إنها مشتقة من الشق والقطع، سميت عقيقة من العق والقطع والشق، لأن تعق ذبابها أي تشق وتقطع. فقيل هي الشعر الذي يحلق، قيل إنها الشعر الذي يحلق، وقيل إنها مأخوذة من العق والشق، وقيل إنها اسم للأمرين كما ذكر ابن فارس أن الشاة التي تذبح والشعر كل منهما يسمى عقيقة. اختلف العلماء في العقيقة في حكمها على ثلاث أقوال لأهل العلم. أحدها قول جمهور العلماء أنها مستحبة وأن السنة مؤكدة، وقول الثاني أنها واجبة، أنه يجب على الأب أن يعق عن ولده، فإن لم يعق فإنه يأثم. قال بهذا الليث بن سعد وداود الطاهري، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقول الثالث أنها بدعة، قال به أبو حنيفة، وهذا قول ضعيف مرجوح لا وجه له. والصواب قول جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. من أقوى ما جاء فيها ما جاء في حديث معناه أن الغلام مرتهن بعقيقته حتى تذبح عنه، وأنه لا يشفع لولده حتى يعق عنه، أو كما جاء في بعض الأحاديث. هذا يؤكد الاستحباب والسنية. ولهذا ذهب داود وعلي بن سعد إلى القول بالوجوب، وهو رواه عن الإمام أحمد. والأرجح قول الجمهور أنها سنة مؤكدة، وأنه ينبغي للأب، وهي سنة في حق الأب، وأنه ينبغي للأب أن يذبحها، أن يذبح العقيقة في اليوم السابع، فإن فات فإنه يذبح في اليوم الرابع عشر عند جمع من أهل العلم الحنابلة وجماعة، فإن فات في 21 فإن فات في أي يوم. قال بعض العلماء إلى حد البلوغ، وبعد البلوغ لا يعق له، وقال آخر يعق له ولو بعد البلوغ. قال بعضهم له أن يعق عن نفسه إذا كبر، إذا لم يعق عنه. ثم ذكر الترجمة الأولى، فقال: باب تسمية المولود غدا سيولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. هذه الترجمة البخاري رحمه الله أراد بها الجمع بين الأدلة. قال: باب تسمية المولود غدا سيولد لمن لم يعق عنه، فأراد بهذه الترجمة الجمع بين الأدلة، وهو أن الأب إذا لم يرد أن يعق عن المولود فإنه يسميه حين يولد، ولا يؤخر تسميته إلى اليوم السابع. فإن كان يريد أن يعق عنه فإنه يؤخر تسميته إلى اليوم السابع. ولهذا قال: باب تسمية المولود غدا فيولد لمن لم يعق عنه. الذي لا يريد أن يعق عن ولده يسمي في اليوم الأول، فإن كان يريد أن يعق عنه أخر تسميته إلى اليوم السابع، كما في قصة عبد الله بن أبي طلحة وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبير، فإنه لم ينقل عن أنه عق عن أحد منهم. أما من يريد أن يعق عنه فإنه أخر تسميته إلى السابع. هذا هو اختيار البخاري في هذه الترجمة: باب تسمية المولود غدا سيولد لمن يعق عنه. وهذا الاختيار مع جلالة الإمام البخاري وإمامته فهو جمع مرجوح، وليس هناك دليل يدل على أنه لم يعق عما ذكر عن ابن الزبير وإبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي طلحة. والصواب أن المولود يسمى يوم ولادته أو بعدها أو يوم السابع، فالأمر موسع، إن شئت تسميه في اليوم الأول أو في الثاني أو في الثالث أو في الرابع أو في الخامس أو في السادس، سواء أراد أن يعق عنها ولا برد. هذا الجمع يعني الذي قال به الإمام البخاري رحمه الله ليس عليه دليل، والبخاري إمام، ولكن لكل جواد كبوة، ولو كان إمام هذا الجمع مرجوح. ولهذا كان الحافظ قال هو جمع لطيف، لكن لم أرى أحد وافق على ذلك، ولم أره سبق إلى هذا الجمع، جمع بين الأدلة. يعني فإذا أراد أن يعق عنه لا يسميه إلا في اليوم السابع، و وإن لم يرد أن يعق عنه فإنه يسميه في اليوم الأول. هذا جمع يعني مرجوح. واحتج بقصة عبد الله بن أبي طلحة قال ما سماه في اليوم الأول لأنه لم يعق عنه. وكذلك إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم ثم في اليوم الأول. وكذلك عبد الله بن الزبير ثم في اليوم الأول قال لأنه لم يعق عنه. لكن ليس هناك دليل لأنه لم يعق عنه. أين الدليل؟ قال قد يقول المنازع أنه لم يعق عنه. والحديث الثاني حديث عائشة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه بالماء. في مشروعية التحنيك، والتحنيك هو مضغ التمرة وجعلها في فم الصبي، ودلك حنكه لتتقوى لثته وليدخل أول شيء بطنه الحلو. هذا هو التحنيك، هو مضغ التمرة وجعلها في فم الصبي ودلك حنكه لتقوى لثته وحنكه الأعلى مع رفع حنكه كما ذكر ذلك مثال الثقات يرفع الحنك. فهو تمضغ التمرة وتقذف في فم الصبي كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مضغ التمرة وقذف في فم ابن أبي طلحة ويدرك حنكه لتتقوى اللثة مع رفع حنكه كما ذكر في مسألة الثقات، وليكون أول شيء دخل بطنه الحلو. والصحابة كانوا يأتون بأبنائه النبي صلى الله عليه وسلم يحنك للتبرك به عليه الصلاة والسلام لما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة. أما غيره فلا يقاس عليه، يحنكه أي واحد، يحنكه أبوه أو أمه أي واحد، ولا يشترط أن يقال يذهب به للعلماء يحنكون أو للصالحين كما ذهب إلى هذا الحافظ أنه يقول تبرك للصالحين. أنا قوله مرجح، قل حتى فبال عليه فأتبعه الماء، ظاهر أنه أتبعه يعني صب عليه الماء بدون يعني نضح بالماء كما جاء في الحديث الآخر أنه أتى بصبين فبال عن النبي فأمر فصب عليه الماء ينضح بالماء. أما الأذان في أذن الصبي اليمنى والإقامة في أذن اليسرى هذا ورد في الحديث لكنه لا يخلو من مقال، ولكن العمل على ذلك فمن فعل فلا حرج ومن ترك فلا حرج. فلا موسع إذا أذن في أذن اليسرى في أذن اليمنى أو أقام في أذن اليسرى فلا حرج. جاء حديث فيه ضعف ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود، وليس بواجب بل هو سنة إذا صح الحديث. فإن فعل ما فعل حسن ولا حرج، فمن ترك فلا حرج عليه. والحديث الثالث حديث أسماء بنت الصديق أنها حملت عبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وأنا متم يعني متم أيام الحمل يعني قريبة الوضع تمت مدة الحمل يعني كانت لها مضى عليها 9 أشهر من الحمل. قال سأتيت المدينة فولدت قباء فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بثمرة فوضعها فمضغها ثم تفل في فيه. هذا في مشروعية التحنيك. فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرة ثم دعا له فبرك عليه يعني دعا له بالبركة. وكان أول مولود ولد في الإسلام، أول مولود ولد في الإسلام بعد قدوم المهاجرين إلى المدينة هو عبد الله بن الزبير. ففرحوا به فرحا شديدا لأنه قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم، فلما ولد له عرفوا بطلان قول اليهود وأنه قول باطل. الحديث الثالث حديث أنس بن مالك في قصة مجيئه بأخيه عبد الله إلى أبي طلحة، وذلك أن أنس توفي أبوه ثم تزوجها أبو طلحة، فولد له ولد من سليم، خرج أبو طلحة فقبض الصبي يعني توفي. فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم هو أسكن ما كان، يعني هذا في استعمال التورية عند الحاجة، هي تريد ميت، فالميت أسكن ما كان، فالميت ما يتحرك ساكن، وهو ظن أنها أنها أن المراد أنه خف عليه المرض، هذه تورية. جاء في الحديث الآخر أنها قالت لأهلها لا أحد يخبر أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا الذي أخبره، وهي قصد لهذا، هذا يدل على فضل أم سليم وصبرها وقوتها وتحملها رضي الله عنها والدة. مع ذلك مات وورثته، ولما جاء أبوه سأل قالت هو أسكن ما كان، فقربت له العشاء فتعشى ثم أصاب منها، يعني جاء معها. فلما فرغ قالت وار الصبي. وفي ظرف آخر أنه قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن أحدا أعار عارية لشخص لأناس ثم طلبوا عاريتهم فهل لهم أن يردوها؟ قال لا. قالت احتسب ابنك. فقبضه الله فغضب في الوصف الآخر، فغضب وقال تركتني حتى تلطخت بك ثم أخبرتني بابني. هذا يعني في مسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عرفتم الليلة؟ يعني جامعت زوجته. قال نعم. فدعا لهما قال اللهم بارك لهما في ليلتهما، فولد له غلاما. قال لأبو طلحة، يقول أنس قال لأبو طلحة هو زوج أمه احفظه حتى تأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به وأرسل معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعله في الصبي، وفي لفظ فقذفه في فم الصبي، فجعل في المسلم فجعل تلمض التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا حب الأنصار للتمر، انظروا حب الأنصار للتمر، وحنك وسمه عبد الله بفضل التسمية بعبد الله وعبد الرحمن كما في الحديث الآخر، حب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. بلفظ أنه ولد له عبد الله التسعة كلهم يحفظون القرآن وكلهم حفظوا القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة عليه ودعا له، قبل الله دعوته عليه الصلاة والسلام. نعم الشارع كلام الشارع قوله باب
أحسن الله عليك. قوله باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه، كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني وسقط لفظة عن للجمهور، وللنسفي وإن لم يعق عنه بدلا لمن لم يعق عنه، ورواية الفربري أولى لأن قضية رواية النسفي تعين التسمية غداة الولادة سواء حصلت العقيقة عن ذلك المولود أم لا.
هذا هو الصواب، أنها تسمية لا تختص بيوم الولادة سواء عق عنها أو لم يعق عنها. نعم
أحسن الله لي. وهذا يعارضه الأخبار الواردة في التسمية يوم السابع كما سأذكرها قريبا. وقضية رواية الفربري أن من لم يرد أن يعق عنه لا يؤخر تسميته إلى السابع كما وقع في قصة إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة، وكذلك إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبير، فإنه لم ينقل أنه عق عن أحد منهم.
أبو موسى الأشعري يكنى بأبي موسى، لما لم يكنى بإبراهيم؟ هذا ظاهر أنه أول مولد له، وكأنه كنى بأبي موسى قبل أن يولد له.
نعم أحسن الله عليك. ومن أريد فإنه لم ينقل أنه عق عن أحد منهم، ومن أريد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع كما سيأتي في الأحاديث الأخرى، وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري.
هذا الجمع ولا نعرف لغيره، لكن هذا الجمع وهذا الرأي البخاري مع إمامته رأي مرجوح كما سبق، مع جلالة البخاري وإمامته فهو رأي مرجوح لأنه لا دليل يدل على هذا الجمع. والصواب أنه أن الولود يسمى في أي وقت، في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو في الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع، لا حرج سواء يريد أن يعق عنها ولا بغل. نعم. لا لا حرج، لا حرج، الأمر في الراشق، هو واجب التكنية يكنى، أقول ليس بواجب، أيضا يكنى أيضا الذي لم يولد له يكنى، يا أبا عمير ما فعل النغير، طفل كناه النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، كن ثم كناه، فلا حرج، الأمر في هذا واسع، يكنى بولده أو بغير ولده، ويكنى من لم يولد له، كنى بأبيه وبغيره أو بما يختار من الكنى، قد يكون كله عدد من الكنى، كان علي رضي الله عنه كنى أبا الحسن وكنى كناه النبي أبا تراب، قال قم أبا تراب، فكانت حبة الكنيتين إليه، سمى أبا تراب وأبا حسن. نعم.
أحسن الله عليك. قوله وتحنيكه أي غداة يولد، وكأنه قيد بالغداة اتباعا للفظ الخبر، وكأنه قيد بالغداة اتباعا للفظ الخبر، والغداة تطلق ويراد بها مطلق الوقت وهو المراد هنا، وإنما اتفق تأخير ذلك لضرورة الواقع، فلو اتفق أنها تلد نصف النهار مثلا فوقت التحنيك والتسمية بعد الغداة قطعا، والتحنيك مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به، يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه، وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل جوفه، وأولاه التمر، فإن لم يتيسر تمر فرطب،
رطب التمر الجديد، التمر القديم. نعم.
أحسن الله عليك. وإلا فشيء حلو وعسل النحل أولى من غيره، ثم ما لم تمسه نار كما في نظيره مما يفطر الصائم عليه، ويستفاد
يعني الأولى التمر، فإن لم يجد يقوم مقام غيره، يحلكه مثلا بالعسل أو بالعنب أو بأي شيء أو بشيء من الحلو، لا حرج، الأمر في هذا واسع، الأمر ليس بواجب، سنة حسب التيسير. نعم. ما يضر حنكه، نعم حنكه بعد ذلك الأفضل، الأول الأولى يكون في أول الأمر، لأن هذا فتح الفم وتمرين له على الأكل. نعم.
قوله عفى الله عنك وإن لم يعق عنه، الإشارة إلى أن العقيقة لا تجب. قال الشافعي أفرط فيها رجلان، قال أحدهما هي بدعة والآخر قال واجبة، وأشار بقائل
بدعة هذا أبو حنيفة، والذي قال أنه واجب الليث بن سعد. نعم.
أحسن الله عليك. وأشار بقائل الوجوب إلى الليث بن سعد، ولم يعرف إمام الحرمين الوجوب إلا عن داود، فقال لعل الشافعي أراد غير داود إنما كان بعده.
نعم. والشافعي هذا قبل الإمام أحمد، وبعد ذلك الإمام أحمد له رواية في هذا، يعني بعد الشافعي.
عفى الله عنك. وتعقب بأنه ليس لعل هنا معنى، بل هو أمر محقق، فإن الشافعي مات ولداود 4 سنين. وقد جاء الوجوب أيضا عن أبي الزناد، وهي رواية عن أحمد، والذي نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة. قال ابن المنذر أنكر أصحاب الرأي أن تكون سنة، وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة، واستدل بعضهم بما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، كأنه كره الاسم، وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل. وفي رواية سعيد بن منصور عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن عمه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن العقيقة وهو على المنبر بعرفة فذكره، وله شاهد
آخر سطر فسماه إبراهيم حنكة ينسك. نسك ينسك. نعم.
أحسن الله عليك. فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنك، فيه إشعار بأنه أسرع بإحضاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحنيكه كان بعد تسميته، ففيه تعجيل تسمية المولود ولا ينتظر به إلى السابع. وأما ما رواه أصحاب السنن الثلاثة من حديث الحسن عن سمرة في حديث العقيقة تذبح عنه يوم السابع ويسمى، فقد اختلف في هذه اللفظة هل هي يسمى أو يدمى بالدال بدل السين، وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي يليه. ويدل على أن التسمية لا تختص بالسابع ما تقدم في النكاح من حديث أبي أسيد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابنه حين ولد فسماه المنذر، وما أخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس رفعه قال ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ثم دفعه إلى أم سيف الحديث. قال البيهقي تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع. قلت قد ورد فيه غير ما ذكر، ففي البزار وصحيحي ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما. وللترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسمية المولود لسابعه، وهذا من الأحاديث التي يتعين فيها أن الجد هو الصحابي لا جد عمرو الحقيقي محمد.
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا تعين لأنه قال أمرني رسول الله، فتعين لأن اختلف هل المراد بقول عن جده عن أبيه عن جده جد شعيب ولا جد عمر؟ إن كان جد شعيب فهو الصحابي، إن كان جد عمر فهو التابعي. نعم
أحسن الله عليك. لا جد عمر الحقيقي محمد بن عبد الله بن عمر. وفي الباب عن ابن عباس قال سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ من عقيقته ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة. أخرجه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف. وفيه أيضا عن ابن عمر رفعه إذا كان يوم السابع للمولود فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وسموه، وسنده حسن.
قوله يثقب أذنه يعني الصبية، المولود إذا كان صبية.
أحسن الله إليك. باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة.
هذا كان يفعل في الجاهلية، بعضهم قال إنه بعض الصبي.
أحسن الله إليك. باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال مع الغلام عقيقة. وقال حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال من سمرة بن جندب.
نعم هذا الباب في إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، ذكر فيه حديث سلمان بن عامر من طريقين، قال مع الغلام عقيقته، قولوا مع الغلام عقيقته تمسك بمفهوم الحسن وقتادة فقال يعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية، قال مع الغلام، الغلام اسم للذكر ما قال مع المولود المولود يشمل الذكر الغلام خاص بالذكر، ولهذا تمسك بمفهوم هذه اللفظة الحسن وقتادة فقال يعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية لقوله مع الغلام، مع الغلام عقيقته. وحجتهم والصواب الصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه يعق عن الجارية كما يعق عن الغلام، هذا هو الصواب. الصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه أن العقيقة سنة في حق الصبي والصبية. وحجتهم الجمهور الحديث مصرحة بذكر الجارية، وفي هذه الحديث أنه يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وهذه الحديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية، وأنه فرق بينه، فالغلام له شاتان والجارية لها شات. روي عن الإمام مالك رحمه الله أنهما سواء، أن الجارية ذكر وأنثى سواء، يعق عنهما شات واحدة. استدل بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، خرجه أبو داود. قال الإمام مالك هذا دليل على أن غلام صبي وصبية كلاهما شات واحدة، ولا حجة في هذا الحديث اللي رواه أبو داود لما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو الشيخ عن إكرمة عن ابن عباس بلفظ عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين. ولو ثبتت رواية أبي داود كبشا كبشا فليس فيها نفي للأحاديث الكثيرة التنصيص على أن على التثنية للغلام، بل تدل على جواز الاقتصار على واحدة، وأن التثنية مستحبة وليس شرطا أو واجبة. لو صحت رواية أبي داود تحمل على على جواز الاقتصار على واحدة، وأن التثنية للغلام مستحبة وليست واجبة، فلا منافاة. والعقيقة تجزي عند الجمهور من الإبل والبقر والغنم، لكن نص الإمام أحمد رحمه الله على اشتراط كاملة، قال إذا ذبح المولود بقرة لابد أن يذبحها كاملة، وإذا ذبح بعير يذبحه كامل، وإذا ذبح شاة يذبحه كامل. وقيل يجزي السبع، سبع البدن وسبع البقرة كالأضحية. وقال بعض العلماء لا يجزي إلا الغنم، اختاره الحافظ ابن حجر. وأما قولها أميط عنه الأذى، قال مع الغلام عقيقته فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، فأهريق عنه دما قول مع الغلام عقيقته، كل هذا دل على العقيقة. قول أهريق دما أميط عنه الأذى، إماطة الأذى فسرها ابن سيرين بحلق الرأس، بحلق الرأس أميط عنه الأذى. وقال الحافظ لا يتعين في ذلك حلق الرأس، بل الأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس، لما ورد في حديث عائشة عند الحاكم وأمر أن يماط عنه الأذى، وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى، عن رؤوسهما الأذى، وهذا شمل الذكر والأنثى. قولوا في الحديث عن حبيب الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال من سمرة بن جندب. هذا هو المشهور عند العلماء أن الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب إلا حديث العقيقة. وفي سماع الحسن من سمرة ثلاث أقوال، القول الأول أنه سمع مطلقا، الثاني أنه لم يسمع منه مطلقا، الثالث أنه سمع حديث العقيقة خاصة. وهذا هو المشهور يعني، وهو الأقرب أنه لم يسمع منه، تكون رواية الحسن عن سمرة مقاطعة إلا في حديث العقيقة. ولم يقع في البخاري بيان الحديث المذكور الذي سمعه الحسن من سمرة، لكن قد أخرجه أصحاب السنن برواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابعة ويحلق رأسه ويسمى. الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابعة ويحلق رأسه ويسمى. قال الترمذي حديث حسن وصحيح. وهذا قوله حبيب الشهيد عمر بن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته عنه فقال من سورة تصريح تصريح بأن الحسن سمع من سورة حديث العقيقة صرح قال ممن سمعت قال سمعت من سمرة هذا في دليل على أن حديث العقيقة ما في إشكال سمع منه وهذا هو الصواب الذي يجب فعله أما غير حديث العقيقة ففيه خلاف في قوله قيل سمع مطلقا وقيل مسمع مطلقا والأقرب أنه لم يسمع هذا المشهور أنه لم يسمع نعم شوف كلام الحافظ في كذا الصفحة 92 لما ذكر الحديث قوله مع الغلام عقيقته
أحسن الله عليك قوله مع الغلام عقيقة تمسك بمفهومه الحسن وقتادة فقال يعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية وخالفهم الجمهور فقالوا يعق عن الجارية أيضا وحجتهم الأحاديث المصرحة بذكر الجارية وسأذكرها بعد هذا فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه قوله
كل بطن له عقيقة كل واحد إذا ولد توأم اثنين أو ثلاثة كل واحد له عقيقة نعم
صلى الله عليه قوله
تفريق إيه؟ نعم الصواب أن الأفضل عن الغلام شاتان وإذا كان فقير أو يستطيع عقا واحدة لا بأس نعم
أحسن الله عليك قوله فأهريقوا عنه دما كذا أبهم ما يهراق في هذا الحديث وكذا في حديث سمرة الآتي بعده وفسر ذلك في عدة أحاديث منها حديث عائشة أخرجه الترمذي وصححه من رواية يوسف ابن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن أي ابن أبي بكر الصديق فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه وأخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أم كرز أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة ولا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا قال الترمذي صحيح وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه أثناء حديث قال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل عن غلام شتان مكافئتان وعن الجارية شاة قال داود بن قيس راويه عن عمرو سألت زيد بن أسلم عن قوله مكافئتان فقال متشابهتان تذبحان جميعا أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى وحكى أبو داود عن أحمد المكافئتان المتقاربتان قال الخطابي أي في السن وقال الزمخشري معناه متعادلتان لما يجزي في الزكاة وفي الأضحية وأولى
شوف بعده وهذه الحديث حجة للجمهور
وهذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية وعن مالك هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاء واحتج له بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا أخرجه أبو داود ولا حجة فيه فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ كبشين كبشين وأخرج أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة بالتنصيص على التثنية للغلام بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار وهو كذلك فإن العدد ليس شرطا بل مستحب وذكر الحليمي أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر أن المقصود استبقاء النفس فأشبهت الدية وقواه ابن القيم بالحديث الوارد في أن من أعتق ذكرا أعتق كل عضو منه ومن أعتق جاريتين كذلك إلى غير ذلك مما ورد ويحتمل أن يكون
وهذا تمشى مع قاعدة الشرع أن الأنثى على النصف من الذكر في الميراث الأنثى على نصف الذكر وكذلك في العقيقة وفي الدية فهذا متمشي العقيقة متمشي معها فالأنثى على النصف من الذكر، تجد في العقيقة وفي الدية وفي الميراث وفي الشهادة. نعم
أحسن الله عليك. ويحتمل أن يكون في ذلك
السؤال بعدها في آخر السورة قوله حديث العقيقة لما قال في البخاري.
أحسن الله عليك. قوله حديث العقيقة لم يقع في البخاري بيان الحديث المذكور، وكأنه اكتفى عن إيراده بشهرته. وقد أخرجه أصحاب السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. قال الترمذي: حسن صحيح. وقد جاء مثله عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
وقد اختلف فيها أصحاب قتادة فقال أكثرهم يسمى قتادة الصر.
وقد اختلف فيها أصحاب قتادة فقال أكثرهم يسمى بالسين، وقال همام عن قتادة يدمى بالدال. قال أبو داود: خولف همام وهو وهم منه ولا يؤخذ به. قال: ويسمى أصح. ثم ذكره من رواية غير قتادة بلفظ ويسمى. واستشكل ما قاله أبو داود بما في بقية رواية همام عنده أنهم سألوا قتادة عن الدم كيف يصنع به، فقال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. فيبعد مع هذا الضبط أن يقال إن هماما وهما عن قتادة في قوله ويدمى، إلا أن يقال إن أصل الحديث ويسمى، وإن قتادة ذكر الدم حاكيا عما كان أهل الجاهلية يصنعونه. ومن ثم قال ابن عبد البر:
نعم هذا كان يفعله الجاهلية. وقد ورد ما يدل على النسخ، يعني النسخ وضع الدم على يفخ الصبي. وقد ورد
ما يدل على النسخ في عدة أحاديث، منها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا مكان الدم خلوقا. زاد أبو الشيخ
وخلق الطيب يعني. نعم
زاد أبو الشيخ أحسن الله إليك. زاد أبو الشيخ: ونهى أن يمس رأس المولود بدم. وأخرج ابن ماجه من رواية أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. وهذا مرسل، فإن يزيد لا صحبة له. وقد أخرجه البزار من هذا الوجه فقال: عن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقالوا إنه مرسل. ولأبي داود والحاكم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنا في الجاهلية فذكر نحو حديث عائشة ولم يصرح برفعه. قال: فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. وهذا شاهد لحديث عائشة، ولهذا كره الجمهور التدمية.
التدمية يعني يضع الدم على رأس الصبي من الذبيحة، مكروه. نعم
حسن الله عليك. ونقل ابن حزم استحباب
وهل هي مكروه كره التزييه وكره التحريم؟ الأقرب أنها كره التحريم، أنه لا حاجة فيها، كان يفعله الجاهلية، ومخالفة الجاهلية مطلوبة للشارع. ولهذا الحديث السابق أن النبي نهى أن يمس رأس المولود بدم، والأصل أنه أن النهي للتحريم. نعم
أحسن الله إليك. ونقل ابن حزم استحباب التدمية عن ابن عمر وعطاء، ولم ينقل ابن المنذر استحبابها إلا عن الحسن وقتادة، بل عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن أنه كره التدمية. وسيأتي ما يتعلق بالتسمية وآدابها في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى.
طيب بعده في آخر السطر الثاني قوله: وعند الحنابلة
في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان. وعند الشافعي أن
قبلها قوله تذبح عنه يوم السابع قبل السبعة أصفر أو ثمانية قول سبح يوم السبع تمسك به من قال إن العقيقة مؤقتة من يوم السابع. وقوله يذبح عنه
وقوله أحسن الله إليك وقوله يذبح عنه يوم السابع تمسك به من قال إن العقيقة مؤقتة باليوم السابع وأن من ذبح قبله لم يقع الموقع وأنها تفوت بعده وهو قول مالك. وقال أيضا أن من مات قبل السابع سقطت العقيقة. وفي رواية ابن وهب عن مالك أن من لم يعق عنه في السابع الأول عق عنه في السابع الثاني. قال ابن وهب ولا بأس أن يعق عنه في السابع ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث. ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21. ولم أرى هذا صريحا إلا عن أبي عبد الله البوشنجي
بعدها وعند الحنابلة
في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايتان. وعند الشافعية أن ذكر الأسابيع للاختيار للتعيين. فنقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة. قال وذكر السابع في الخبر بمعنى أن لا تؤخر عنه اختيارا.
وعند الحنابلة يقولون تذبح يوم السابع فإن فات في 14 فإن فات في 21 هذا في الزاد. نعم بارك الله. مقصود أن يعني السنة المبادرة إذا كان يستطيع يبادر في يوم السابع هذا هو الأفضل هو الأحوط هو الذي جاء في الحديث. فإن فات وإن أبح اليوم 14 أو في اليوم 21 وإن فات ففي أي يوم. نعم بعده
أحسن الله إليك. قال باب الفرع
بارك وفق الله الجميع سبحانه وتعالى. لا الصواب لا يحلق إن هذا خاص بالصبي. جاء ذكر الحافظ يعني أشار إلى هذا وأن الصواب كراهة وأن الجارية لا يحلق رأسها لأن المطلوب من الجارية يبقى شعر رأسها جمال لها. نعم جاء بعض أهل العلم ذكر هذا قال إذا لم يعق عنه والد حق عن نفسه وبعضهم قال إنها سنة في حق الوالد فإذا لم يعق عنه والد سنة فات محلها. نعم سم ها لا السنة في اليوم السابع الحديث قال في اليوم السابع هذه تسمية في اليوم الأول. أما العقيقة فالأفضل فلا الذي ينبغي أن تكون في يوم السابع للحديث كلها تذبح يوم السابع ففي أنها في يوم الأول. قال العلماء الحكمة في أن يوم السابع أن تكون مرت عليه أيام الأسبوع كلها مرت عليه أيام الأسبوع على المولود كلها فتذبح يوم السابع تكون مرت عليه أيام الأسبوع السبعة. نعم مرت الأيام السابع فكملت النعمة وكملت به النعمة وفي الغالب أنه تستقل حياته.
سال عن متى يبدأ
اليوم الأول؟ اليوم الأول يحسن اليوم الذي ولد فيه يحسن. فإذا ولد يوم السبت يعق عنهم الجمعة هو السابع وإذا ولد يوم الجمعة يعق عنهم الخميس هو اليوم السابع. نعم كذلك ولو مات سنة يعق عنه يعني كل ولا مرتهن بعقيقته مرتهن سنة حتى ولو مات يسمى أيضا ولو مات يسمى ويعق عنه حتى لو مات يسمى محبوس مرتهن مثل الرهن لما ترهن واحد بيتك يحبس عنه محبوس يعني قال بعضهم محبوس عن الشفاعة هذا من أقوى موارد. نعم مثل الأضحية لابد يكون بلغ السن شاته له من السن ست أشهر أو من المعدة له سنة يكون سليم من العيوب والأمراض مثل الضحية يعق عنها لبعض العلماء إلى بلوغ وبعضهم له أن يعق عن نفسه إذا كبر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ما تقول أستاذ العلماء أئمة في الدين وهداة مسلمين في كتاب بين أظهر الناس زعم مصنفه أنه وضعه وأخرجه للناس بإذن النبي صلى الله عليه وسلم في منام زعم أنه رآه، وأكثر كتابه ضد لما أنزله الله من كتبه المنزلة.
وأكثر كتابه
ضد لما أنزله الله من كتبه المنزلة، وعكس وضد عن أقوال أنبيائه المرسلة. فمما قال فيه إن آدم عليه السلام إنما سمي إنسانا لأنه للحق تعالى.
إنما سمي إنسانا لأنه للحق تعالى
بمنزلة إنسان العين من العين. الذي يكون به النظر.
هذا ما هو قول واحد في الوجود، أعوذ بالله. سمي آدم لأنه إنسان العين لله، يعني جعله جزء من الله، أعوذ بالله. نعم.
لأنه الذي يكون به النظر.
إنما سمي آدم إنسان لأنه
إنسان بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النظر.
لأنه عند الله عندك
سم
لأنه عند الله بمنزلته.
إنما سمي إنسان لأنه للحق تعالى بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النظر.
نعم، هذا صوفي هذا صاحب الكتاب. نعم.
وقال في موضع آخر إن الحق المنزه هو الخلق المشبه. وقال في قوم
هو قول واحد الوجود، إن الحق المنزه هو خلق مشبه، يعني إن الخالق هو المخلوق والمخلوق خالق. الحق هو الله المنزه عن كل نقص، هو الخلق الذي يشبه بعضه بعضا. هذا قول واحد الوجود أعوذ بالله، هذا من أغلظ الكفر، صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال في نوح عليه السلام إنهم لو تركوا عبادتهم لود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى لجاهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء.
وقال
في قوم نوح عليه السلام إنهم لو تركوا عبادتهم لود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى لجاهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء.
هذا قول وحد الوجود. يقولون يجوز الإنسان أن يعبد كل شيء، كل شيء يعبده ولا أحد يمنع، والذي يمنع ويخصص أن يعبد شيئا واحد يقول هذا هو الكفر، هو كافر يخصص شيء، لأن الوجود واحد عندهم. فمن عبد الأصنام ومن عبد النيران ومن عبد العجل كلهم عصاب عند هؤلاء الملاحدة، لأن الوجود واحد. ولهذا قالوا هذه المقالة، يقول لو قوم نوح لو تركوا عبادة الله وصعد وصعد فاتهم من الحق مثل ما تركوا من العبادة، يعني أنهم في عبادتهم للود والسواع على حق، أعوذ بالله، أعوذ بالله من زغي القلوب. نعم. هذا ملحد صاحب الكتاب، من الملاحدة من زنادقة أحدث الوجود، أعوذ بالله. نعم.
ثم قال فإن للحق في كل معبود وجهة يعرفه من عرفه ويجهله من جاهله.
فإن للحق
في كل معبود وجهة،
هذا قال أحد الوجود، لكل معبود فيه وجه لله، يقول يعني إن الخلق كما ترى هو الله، كل معبود يعبد فهو الله، أعوذ بالله. هذا إنكار لوجود الله، هذا من أعظم الكفر وأعظم الكفر، نسأل الله السلامة، نعوذ بالله من شر القلوب. نعم.
فالعالم يعلم من عبد. فالعالم يعلم من عبد.
نعم.
وفي أي صورة ظهر حتى عبد، وإن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة.
كالأعضاء إن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة، يقول ما تراها الآن كلها كأنها أسوأ صفة لله، كلها أعضاء لله، مثل الإنسان له أعضاء، يد ورجل وعين كل واحد، إذا مسكت اليد أو رجل هو إنسان، كذلك المعبود المخلوقات كلها أعضاء لله، نعوذ بالله. من عبد شيئا منها فقد عبد الله، نعوذ بالله من شر القلوب. هذا يقول وحدة الوجود اللي هم أكثر من أكثر خلق الله، نعوذ بالله. نعم. وهم موجودون الآن، تظنهم موجودون، موجودون الآن كثرة الآن، صوفية يصير لهذا، كل بلد لهم موجود، لهم طرق متعددة، وكل طريقة من طرق الصوفية لهم شيخ، وهناك من يعظمهم، وهناك من يطبع كتبهم وألفاتهم، موجود الآن حول الملاحظ الصوفية، بعضهم يصير الكفر، بعضهم أقل، موجود في مصر وفي الشام وفي العراق وفي ليبيا وفي باكستان وفي الهند، في كل مكان، كلهم في السودان يكره، صلى الله عليه وسلم والعافية. هناك من يعظمهم، وهناك في هذه البلدان فيها الموحدون وفيها المؤمنون يكافحونهم يردون عليهم، نسأل الله السلام والعافية.
ثم قال في قوم هود عليه السلام بأنهم حصلوا في عين قرب فزال البعد، فزال مسمى جهنم في حقهم ففازوا بنعيم القرب.
أعوذ بالله، يعني هذا قوم نحن عبد الأصنام. ثم إيش؟ ثم إنهم إيش؟
لأنهم حصلوا في عين القرب،
حصلوا في عين القرب وهم يعبدون الأوثان. نعم،
فزال البعد،
زال البعد عنهم فسلموا من عذاب جهنم. نعوذ بالله من الكفر.
فزال مسمى جهنم في حقهم ففازوا بنعيم القرب.
صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله، هذا انتكاس على البصيرة. اللي يعبدون الأوثان الأصنام اللي أنكر الله ويغرقهم الله وأهلكهم، يقول لهم فازوا بنعيم القرب وبعدوا عن جهنم. مثل كل الأمم زعمهم واحد. نعم،
فزال مسمى جهنم في حقهم ففازوا بنعيم القرب من جهة الاستحقاق مما أعطاهم هذا المقام من ذوق اللذيذ، من جهة المنة.
من جهة الاستحقاق،
من جهة مما أعطاهم هذا المقام من ذوق اللذيذ من جهة المنة، فإنما أخذوه بما استحقته حقائقهم من أعمالهم.
فإنما
استحقوه، فإنما أخذوه بما استحقته حقائقهم من أعمالهم التي كانوا عليها وكانوا على صراط الرب المستقيم. ثم إنه أنكر فيه،
كانوا على صراط الرب المستقيم ليعبدوا الأوثان. أعوذ بالله. نعم،
ثم إنه أنكر فيه حكم الوعيد في حق كل من حقت عليه كلمة العذاب من سائر العبيد.
ثم
إنه أنكر فيه حكم الوعيد في حق كل من حقت عليه كلمة العذاب من سائر العبيد، فهل يكفر من يصدقه في ذلك أم لا؟
يعني هذا السؤال موجه للشيخ في الإسلام، هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام، هل يكفر من صدقه أو لا يكفر؟ نعم، من صدقه واعتقد ما يقول كفر، من أقر الكفر هو كافر، من أقر الكفر هو كافر، من أقر الكفر راضي بالكفر هو كافر، من صدقه في قوله ورضي بقوله وأقره هو كافر مثله. نعوذ بالله. نعم، لابد من البراءة من الكفار ودينهم، فمن لم يتبرأ من الكفار فهو منهم. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها براءة، لا إله هذه براءة من الشرك والمشركين، إلا الله على الإيمان بالله. لابد من الأمرين، من لم يتبرأ من المشركين وينكر دينهم ويبغضه ويعاديهم فليس بمسلم. نعوذ بالله. نعم،
يقول ثم إنه أنكر فيه حكم عيد في حق كل من حقت عليه كلمة عذاب من سائر العبيد، فهل يكفر من يصدقه في ذلك أم لا، أو يرضى به منه أم لا، وهل يأثم سامعه إذا كان عاقلا بالغا ولم ينكره بلسانه أو بقلبه أم لا؟ أفتونا بالوضوح والبيان، كما أخذ الميثاق للتبيان فقد ضر الإهمال بالضعفاء والجبال.
وقد إيش؟
أو الجهال.
وقد إيش؟
يقول أفتونا بالوضوح والبيان كما أخذ الميثاق للتبيان.
يعني يقول السائل الشيخ أفتونا، أفتونا في هذا المثل بالوضوح والبيان كما أخذ الله على أهل العلم أن لا يكتموا وأن يبينوا. نعم،
فقد ضر الإهمال بالضعفاء والجهال.
ضر بالغين؟
أضر بالضاد.
وقد أضر إيش؟
الإهمال بالضعفاء والجهال.
نعم،
وبالله المستعان عليه الاتكال، أن يعجل بالملحدين النكال لصالح الحال وحسم مادة الضلال. فأجاب الحمد لله هذه الكلمات المذكورة المنكورة كل كلمة منها هي من الكفر الذي لا نزاع فيه بين أهل الملل من المسلمين.
كل كلمة من الكفر الشيخ رحمه الله، كل كلمة من هذه كلمة السؤال كل كلمة من الكفر. معوذ بالله. صدق رحمه الله. فأجاب الحمد لله،
الحمد لله هذه الكلمات المذكورة المنكورة،
مذكورة منكورة يعني تنكر لكفرها وبشاعتها وشدة بشاعتها وجرمها. نعم،
كل كلمة منها هي من الكفر الذي لا نزاع فيه بين أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فضلا عن كونه كفرا في شريعة الإسلام.
إيش كل كلمة؟
كل كلمة منها هي من الكفر الذي لا نزاع فيه بين أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى.
يعني حتى اليهود والنصارى يقول هذا الكلام كفر، حتى اليهود والنصارى ما يقولون بهذا، يعني أغلظ من كفر اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يؤمنون بالله ويؤمنون بربوبيته كفرهم بعدم اتباع الرسول، ما قالوا ان الوجود واحد، ولا قالوا ان عبد الاصنام على الحق والصواب. نعم.
يقول
فان هذا يدل على الكفر الاتحادي اغلب، اغلب من كفر يهود النصارى، واغلب من كفر الوثنيين. ما وصل الى هذا الكفر، عباد الاصنام والاوثان ما وصلوا الى هذا الكفر. عباد الاصنام والاوثان ما يقولون نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى، يؤمنون بالله، ما يقولون الخالق والمخلوق واحد، ما يقولون هذا مثل هؤلاء الملاحده، يفرقون بين العبد والرب. قال ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وهؤلاء الملاحده انكروا وجود الرب، قالوا ما في وجود، اللي تراه هو الخالق وهو المخلوق، ما في الا الكون اللي تراه، أعوذ بالله، اللي تراه هو الخالق والمخلوق وهو الرب وهو العبد. ايه هذا هم ولا احد، ما هو بشيء عدل، هذا الصوفيه هذه والكلب الههم، هذا الههم والعياذ بالله، يعبدون الكلاب ويعبدون انفسهم اعوذ بالله، هم الكلب لا الههم والخنزير لا الههم اعوذ بالله، لان الوجود واحد عندهم، نسال الله السلامه والعافيه. نعم.
فإن قول قائل إن آدم للحق تعالى بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النظر يقتضي أن آدم جزء من الحق تعالى وتقدس.
نعم، آدم جزء من الله، هذا قول هذا القائل. نعم. شيخ الله
كما طلع عليه
ها؟
شيخ
طلع عليه طلع عليك إيه؟ لا شك الشيخ ما في كتاب من كتب البدع غالب اللي اطلع عليه رحمه الله، ولذلك صار له اختصاص بالرد على اهل البدع. نعم.
يقول الذي يكون به النظر يقتضي ان ادم جزء من الحق تعالى وتقدس وبعض منه، وانه افضل اجزائه وابعاضه، وهذا هو حقيقه مذهب هؤلاء القوم، وهو معروف من اقوالهم. الكلمة الثانية توافق ذلك، وهو قوله إن الحق المنزه هو الخلق المشبه. ولهذا قال في تمام ذلك فالأمر الخالق المخلوق والأمر المخلوق الخالق.
فالأمر،
ولهذا قال في تمام ذلك فالأمر الخالق المخلوق والأمر المخلوق الخالق، كل ذلك من عين واحدة. لا بل هو العين الواحدة وهو العيون الكثيرة، فانظر ماذا ترى، يا أبت افعل ما تؤمر، والولد عين أبيه.
هذا كلامه واحدة. نعم. الولد عين أبيه لأنه وجود واحد.
فما رأى يذبح سوى نفسه ففديناه بذبح عظيم.
فانظر ماذا ترى، يعني هذه المعارضة لقصة إبراهيم، لأن يعارض في كتاب اسمه فصوص الحكم، يعارض يقول فصل في قصة نوح القرآن، فصل في قصة هود، وأولها بتأويلات الكفرية، فصل في قصة موسى مثلا، ويقول في قصة موسى، يقول الملاحدة هؤلاء إن موسى عليه السلام لما ذهب للقاء ربه في ملاجأة ربه ورجع ووجدهم يعبدون العجل، وقد كان عندهم أخوه هارون، جاء أخذ كما في الآية أخذ برأسي أخي يجره إليه في القرآن، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، غضب موسى قال كيف تتركهم يعبدون الأصنام يعبدون العجل، فقال له أخوه يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، ما قصرت أنا لكن ما لي حيلة. ماذا يقول الملاحدة هؤلاء؟ يقولون الملاحدة يقول أن موسى أخذ بصري يجره، يقول لما ينكر عليه عبادة الإنكار عليهم، يقول لا تنكر عليهم عبادة العجل، هم مصيبون كيف تنكر عليهم؟ ثم قالوا إن فرعون أغرق لماذا؟ ليزول عنه حسبان الوحد. يقول فرعون حينما قال ربكم الأعلى خصص نفسه رب، كل الناس أرباب مو بس أنت، فلما خص نفسه أغرق ليزول عنه حسبان الوهم، هكذا يقولون أغرق لتطهيره ليزول عنه حسبان الوهم، توهم أنه هو الرب مع الناس كلهم أرباب، فأغرق حتى يتطهر من هذا الوهم، هكذا يقول هؤلاء الملاحدة. أنا أعوذ بالله من الكفر الغليظ. أعظم الناس كفر هؤلاء الملاحدة. نعم.
فما رأى يذبح سوى نفسه.
على قصة إبراهيم. يا بني إني أرى في المنى إني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال ابن إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر. ما رأى إلا يذبح نفسه. لأن إسماعيل وإبراهيم واحد. شيء واحد. نعم.
ففديناه بذبح عظيم فظهر بصورة كبش. من ظهر بصورة إنسان وظهر بصورة.
يعني إسماعيل ظهر بصورة كبش. هو إسماعيل وهو كبش. فذبحه.
فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة إنسان وظهر بصورة لا بحكم ولد ولا بحكم ولد من هو عين الوالد. وخلق منها زوجها فما نكح سوى نفسه.
قف على هذا كلام نعوذ بالله الشريعة. نسأل الله السلامة والعافية. قف على هذا نعوذ بالله. هذا كلام والعياذ بالله. هؤلاء الله عقولهم. ولهذا لما قيل لهم انكم انتم مجانين تكلموا كلام المجانين قالوا انتم ما تفهموا مذهبنا حتى تلغوا امور تلغوا الشرع تلغوا العقل وتلغوا الحس تفهموا كلامنا. يقول اخرق الشرع واخرق الحس واخرق العقل وبذلك تفهم كلامنا نعوذ بالله. يعني ما يفهم كلامه يعني وافقوا الكفرة والمجانين يقول العقولهم وحسرتهم نعوذ بالله من زغي القلوب. صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل أحسن الله إليك. يقول السائل من اليمن هل يشرع لي أن أعق عن زوجتي لأن أباها لم يعق عنها؟
إذا وكله أبوه لا أبوها لا بأس على القول بأن الكبير يعق عنه. وإلا بعض المرء يرى أنها سنة فات محلها لكن على هذا القول يصير سن حق له. فإذا وكل زوجها أو وكل ابنه أو وكل أي واحد فالوكيل يقوم مقام الوكل. نعم.
هل يجزي عن الصبي كبش واحد؟
نعم يجزي لكن الأفضل كبشان.
ما رأيكم فيما يقول إن خلاف بين السلفية والصوفية في الفروع فقط وهل في العقيدة فروع وأصول وما هو الضابط في هذا؟
إيش السلفية؟ وش المراد بالسلفية؟ ينبغي أن نقول الفروق بين أهل السنة والجماعة كلمة السلفية أو السلف الصالح. السلف الصالح ولا السلفية قد تكون سلفية في الباطل وسلفية في الحق. ففرعون من السلفية الباطلة. فرعون سلفي أهل الباطل وإبراهيم سلفي أهل الحق. فإبراهيم إمام من أئمة الهدى وفرعون من أئمة الضلال وجعلناه أئمة يدعون إلى النار. فلا يكفي كلمة السلفية لا يضم إليها أهل السنة والجماعة والسلف الصالح إلا إذا كانت تعود إلى شيء سبق كلمة السلفية. بس السلفية وش السلفية يأتي بعدك وقبلها كلام وبعد كلام حتى يبين ما هي السلفية. فرق بين إيش؟ بين السلف الصالح وبين السلف الصالح أو بين أهل السنة والجماعة وبين إيش؟
الصوفية
كما بين السماء والأرض. الصوفية ملاحدة زنادقة وأهل السنة والجماعة الحق. نعم. بس المراد بالسلفية هو السلف الصالح لا بد من هذا.
وهل في العقيدة فروع وأصول؟
نعم هناك مثل الأصول مثل كون لا يعبد إلا الله يوحد الله في أفعاله وفي أسماء وصفاته. وفي من الفروع مثلا تسوي من الخالق والمخلوق المشيئة لولا الله ما شئت ما لي إلا الله أنت. هذا من العقيدة في هذا شرك في اللفظ شرك في الألفاظ أخف. نعم.
ما حكم تشقير الحواجب بحيث يظهر رقيقا كأنه لمس؟
هذا مع التلبيس. إذا كان تلبيس لا يجوز التلبيس. يلبس على الناس كأنه لمس يعني معناه أنه يدعو أنها تدعو غيرها إلى اللمس. صار دعوة إلى اللمس. وإذا كان في تقليد أيضا للكافرات أو الفاسقات فلا يجوز. وش الداعي إلى أن يشقر حتى يجعله مثل اللمس؟ لماذا؟ اترك كما خلقه الله. وإذا كان الشعر أسود فلا حاجة إلى تشقيله. نعم السراج هو أجمل شيء. نعم. لكن ابتلوا الناس ابتلوا بالتقليد يشاهدون في القنوات من يشقر وقال يشقر مثله. نعم.
ما حكم مبالغة في المصروفات الشخصية الغير لازمة ضرورية ويوجد فقراء حول الإنسان ولا يعطيهم؟
لا ينبغي الإسراف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل واشرب والبس في غير صرف ولا بخيلة. الحمد لله. اقتصد يا أخي اقتصد. وحول إذا كان حولك من هو محتاج فوفر، وفر هذا الزيادة. لا تبالغ، لا تسرف، أنفق مما أعطي الفقراء أحسن مما أحسن كما أحسن الله إليك. نعم.
ما حكم من يقول إن السجود للأنبياء ليس شركا ولكنه منهي عنه فقط لأن إخوة يوسف سجدوا له ومعاذ سجد للرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذا شرك. لكن في سجود يوسف، سجود إخوة يوسف لا، هذا جائز في شريعتهم، سجود تحية وإكرام، ولكنه في شريعتنا عبادة لا يجوز. وأما معاذ فإنه لم يعلم، ولذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جعلنا ذات أنواط وهم لم يعلموا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوا. فهذا لم يفعله عن علم وإنما عن جهل، ولهذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.